بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. سمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم جولة مفصلة للأنباء ويشرعها بالعناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن الوضع في قطاع غزة وصل إلى نقطة الغليان. طائرات الاحتلال ومدفعية تواصل غاراتها وقصفها العنيف على أرجاء متفرقة من قطاع غزة. والمقاومة الإسلامية في لبنان تواصل دك مواقع الاحتلال في جنوب لبنان وشمال فلسطين المحتلة. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن الوضع في قطاع غزة وصل إلى نقطة الغليان. وقال عبد اللهيان عقب وصوله إلى نيويورك للمشاركة في جلسة لمجلس الأمن حول فلسطين أن الوضع في غزة بدأ ينعكس على المنطقة برمتها، مضيفا أن جلسة مجلس الأمن فرصة لشرح وجهات نظر طهران بما يتماشى مع ضرورة استتباب السلام والأمن في المنطقة. وأوضح عبد اللهيان أنه سيلتقي الأمين العام للأمم المتحدة وبعض وزراء الخارجية وكبار مدراء المنظمات الدولية للتباحث من أجل وقف العدوان فورا وإرسال مساعدات إنسانية واسعة النطاق إلى القطاع، كما سيبحث آخر القضايا المتعلقة بأمن المنطقة. أشادت شخصيات دينية وسياسية في لبنان بعملية الوعد الصادق التي جاءت ردا على الاعتداء الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق. واعتبر رئيس الهيئة الإدارية في تجمع علماء المسلمين الشيخ حسان عبد الله أن الرد الإيراني سابقة تاريخية، فلم يحصل سابقا أن تقوم دولة بقصف الكيان الصهيوني بهذا العدد من الصواريخ والمسيرات وبهذه الطريقة.
كان ردا قويا لأنه سابقة تاريخية لم تحصل سابقا أن قامت دولة بقصف الكيان الصهيوني بهذا العدد من الصواريخ والمسيرات وبهذه الطريقة.
طبعا الجمهورية الإسلامية دائما وعدها صادق، وهي ترد بشكل دائم وليس هذه أول مرة. أصلا كل ما لدى المقاومة في لبنان وفلسطين هو من الجمهورية الإسلامية، هو من بركات الإمام الخميني هذه الثورة المباركة. لذلك نحن نحتفل دائما مع كل عملية في فلسطين، مع كل عملية، مع كل صاروخ ينطلق من كل محور المقاومة، فإن إيران هي الأصل في هذا العمل.
لم يدرك قيمة هذه الضربة على وجه الأرض أحد كما أدركها الشعب الفلسطيني بنتائجها على أرض الواقع وبأبعادها النفسية والروحية والمعنوية، لأن هذا الشعب المظلوم على مدى قرابة قرن من الزمن شعر اليوم أن له سندا هو الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومحور المقاومة.
بالنسبة للرد الإيراني هذا الشيء متوقع، نحن متوقعينه. للصراحة كان مفاجئ بهالحجم وبهالضخامة. اثنين، والأهم، الإيراني حقق أهدافه، حقق مطالبه، حقق ضربته للمطرح اللي طلع منه الصواريخ بسبب اغتيال.
أنا كمواطن فلسطيني كنت متوقع 100% إيران راح ترد، لأنه إيران المقاومة، إيران دعم المقاومة، وهي أم المقاومة، ونحيي الجمهورية الإسلامية في إيران.
الشكر للجمهورية الإيرانية ولحلفائها المقاومين الفلسطينيين واللبنانيين والعراقيين واليمن،
التي قامت به الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الرد والوعد الصادق الذي وعدوا به بأن يردوا على الإسرائيلي بضرب القنصلية في دمشق. طبعا هذا أثلج قلوب جميع المسلمين وشرفاء الأمة.
حضرت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في روما عشية اجتماع وزراء خارجية مجموعة السب بشأن الأحداث الأخيرة في غرب آسيا، من أن اتخاذ قرارات غير بناءة تجاه إيران والمواكبة غير المسؤولة من دول الغربية مع تصرفات الكيان الإسرائيلي سيشجعه على الاستمرار في أعماله الشريرة والمغامرة، وبالتالي سيزداد التوتر في المنطقة والعالم. وأشارت إلى أن الهجوم على مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق يعتبر انتهاكا صارخا للاتفاقيات الدولية التي تضمن حصانة الأماكن الدبلوماسية وميثاق الأمم المتحدة. تواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة لليوم 95 بعد 100 على التوالي عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل. وأفادت مصادر ميدانية أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف فجر اليوم على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين، موقعة عشرات الشهداء والجرحى. وأعلن الدفاع المدني في غزة انتشال جثامين شهداء بعد انسحاب قوات الاحتلال من شمال النصيرات وسط قطاع غزة، وما زال هناك العديد من الشهداء تحت الركام والأنقاض لم يتم إخراجهم بعد. كما أعلن الدفاع المدني انتشال جثامين 11 شهيدا من مناطق متفرقة في خان يونس. أعلن الدفاع المدني الفلسطيني اكتمال انسحاب الجيش الصهيوني من شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، مخلفا عددا من الشهداء إثر عملية عسكرية استمرت 8 أيام متواصلة. وقال الدفاع المدني في بيان: بعد انسحاب قوات الاحتلال من شمال النصيرات تمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال عدد من الشهداء، وما زال هناك العديد من الشهداء تحت الركام والأنقاض لم يتم إخراجهم بعد. وشدد البيان على حاجة الدفاع المدني الفلسطيني لمعدات وآليات حفر ثقيلة حتى يتمكنوا من البحث عن جثامين الشهداء وإخراجها. قالت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم شعفاط شمال شرق مدينة القدس المحتلة وأطلقت قنابل الغاز السام تجاه منازل المواطنين، واندلعت مواجهات في عدة أحياء بالمخيم دون أن يبلغ عن اعتقالات أو إصابات. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيتونيا غرب مدينة رام الله واعتقلت شابا بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح فيما لم تعرف هويته. تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان دك مواقع الاحتلال في جنوب لبنان وشمال فلسطين المحتلة. وأكدت المقاومة الإسلامية أن مقاتليها استهدفوا قوة للاحتلال أثناء محاولتها سحب آلية عسكرية في موقع المطلة وأوقعوا إصابات مؤكدة. كما أطلقت المقاومة اللبنانية رشقة صاروخية من جنوب لبنان نحو مواقع الاحتلال شمال فلسطين المحتلة، فيما استهدفت مقر قيادة سرية الاستطلاع العسكري في عرب العرامشة وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح. نهاية النشرة، تذكير من العناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن الوضع في قطاع غزة وصل إلى نقطة الغليان. طائرات الاحتلال ومدفعيته تواصل غارات وقصفها العنيف على أرجاء متفرقة من قطاع غزة. والمقاومة الإسلامية في لبنان تواصل دك مواقع الاحتلال في جنوب لبنان وشمال فلسطين المحتلة. أعزائي المستمعين، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
فلسطين الذي يذوب
عواصف غزة حين تهب ترعب والظلام يدوب موسى وعص الدويانة يقلب كل حجر صاروخ
الأرض لنا البحر لنا ستعود لنا قدس وطنا خزي المحتل سنقعده وسنهدمه بشامتنا
سيعود المجد لأمتنا ونوابها يا قدسنا كبر على الأقصى واصف بهتافك ما مرامنا يا قدسنا
للأقصى يجي طوف أول قبلة الإسلام أبد والله ملعوفة
كل مسلم متف الحق وقلبه نبض زيتون حقيقة وموح لمهاية مطرد
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم ما الذي أفرزته عملية الردع الإيراني على صعيد معادلة الصراع مع العدو الصهيوني؟ ماذا في تخبط الاحتلال بمنظومته العسكرية والسياسية على مستوى الرد الإيراني؟ كيف انعكس الردع الإيراني على معركة غزة ومحور المقاومة في المنطقة؟ الكيان ما بين غزة والردع الإيراني موضوع برنامج فلسطين اليوم بإمكانكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية على الواتساب والتليجرام على الرقم 00989215489950. كما أن بإمكانكم الاتصال على الهواء مباشرة في هذا اللقاء عبر الأرقام التالية: 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22013848، 22013762، 22013768. ويمكنكم متابعة المزيد عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. مستمعين الكرام، في الأيام الأولى للعدوان على غزة غلبت العجرفة وغرور القوة على رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو، وهو يقول إن ما ستواجهه حماس سيكون صعبا ورهيبا وسنغير الشرق الأوسط، وتحدث مرة أخرى عن تمزيق حماس وأخرى عن تصفيتها، وصفا حركة المقاومة بأنها داعش، وكان في ذلك يستند إلى دعم غربي أمريكي غير محدود يتبنى الأكاذيب الدعائية للكيان. أكثر من 6 أشهر من التدمير والقصف اللذين استهلكا مخزونات جيش الاحتلال من المقذوفات والمتفجرات عدة مرات، ومع كل الوسائل غير الأخلاقية واللا إنسانية وجرائم الإبادة التي استخدمها الاحتلال، ترتد تصريحات نتنياهو في بداية العدوان على أعقابها خائبة خاسرة، فمن اجتثاث حماس وتمزيقها إلى عدم الإذعان لها ولمطالبها تتجلى صور الهزيمة والانكسار. مستمعينا الكرام، تتواصل حرب الإبادة الصهيوأمريكية على الشعب الفلسطيني لليوم 95 بعد 100، وسط تصعيد من جانب الاحتلال للتغطية على تداعيات الرد الإيراني. هذا واستشهد وأصيب عشرات المدنيين الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على الأماكن المدنية في القطاع. عن مسار الأوضاع في قطاع غزة وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
والحقيقة الغارات الإسرائيلية لا تتوقف في ساعات الليل ولا في ساعات النهار، وإن كانت قد شهدت تصعيدا في نهار هذا اليوم، بدأ باستهداف 13 مواطن كانوا يحاولون الحصول على خدمة الإنترنت في مدينة غزة. هذه الخدمة المقطوعة إلا في مناطق محددة، تجمع الشباب قصفهم جيش الاحتلال. بعدها دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلا في شارع الجلاء وسط مدينة غزة، وهناك عدد من الشهداء والجرحى نقلوا إلى المشفى المعمداني. القصف امتد إلى حي تل الهوى جنوب مدينة غزة، حيث عمد جيش الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ سلسلة من الغارات الجوية، إضافة إلى غارة في ساعات الصباح على حي الشجاعية شرق مدينة غزة. لكن التطورات الأبرز تبقى في المنطقة الوسطى من قطاع غزة، حيث عمد جيش الاحتلال إلى تدمير 6 أبراج من أصل 9 تشكل مركز سكاني على الأطراف الشمالية لمخيم النصيرات. جيش الاحتلال عمد إلى تدمير هذه المنازل الأبراج السكنية بشكل كامل، وهناك عدد من الأبراج دمرها جزئيا وبالطريق لتدميرها بشكل كلي، عدا عن قصف عدة منازل في ساعات النهار ليصل هناك 7 شهداء إلى مشفى شهداء الأقصى نتيجة هذه الغارات المستمرة منذ أكثر من أسبوع. بعض المواطنين الفلسطينيين بدأوا يتحدثون عن تراجع للدبابات الإسرائيلية في قرية المغراقة المجاورة لمخيم النصيرات، لكن هناك خشية أن يكون هذا كمين لاصطياد بعض المقاومين أو حتى المواطنين الفلسطينيين من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. الغارات الإسرائيلية امتدت أيضا إلى شرق مدينة دير البلح، وهناك جيش الاحتلال يقوم بعملية توسيع للشريط الأمني الذي يفصل قطاع غزة عن فلسطين المحتلة عام 48. هذا الشريط بالأساس كان 300 متر، لكن يبدو أن جيش الاحتلال يريد استكمال وتدمير كل ما يقع بعمق كيلومتر داخل قطاع غزة. وصل الأمر اليوم إلى دير البلح التي قام من خلالها بتجريف وتدمير عدد من المنازل في تلك المنطقة الحدودية. أما هنا في رفح وفي ظل تواصل تحليق طائرات الاستطلاع الإسرائيلية، فلا زال جيش الاحتلال الإسرائيلي أو قام الفلسطينيون في نهار هذا اليوم بتشييع 7 شهداء من عائلة واحدة. الوضع الإنساني يتفاقم كثيرا. مشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة يتحدث عن 50 حالة يوميا من الأطفال يعانون من سوء التغذية، هذا حسب مشفى واحد، وهناك مشافي أخرى بالتأكيد يصل إليها الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية. هناك أصناف كثيرة من الطعام لا تصل إلى منطقة شمال قطاع غزة بفعل التحكم الإسرائيلي في مجرى أو في طريق صلاح الدين الذي يربط شمال القطاع بمدينة غزة. أعداد الشاحنات تبقى دون الحد المطلوب، نحن نتحدث عن حوالي 150 شاحنة، غزة بحاجة لألف شاحنة يوميا. ومع اشتداد درجة الحرارة اليوم أصبحت الحياة داخل خيام النازحين لا تطاق، درجة حرارة عالية جدا في خيام لا تقي لا حر الصيف ولا برد الشتاء، تضاعفت معاناة الفلسطينيين، وحتى الحصول على ماء للاستحمام غير متوفر في هذه المرحلة. ظروف الناس تزداد تعقيدا في ظل استمرار الحرب للشهر السابع على التوالي، ونداءات المجتمع الدولي لا تلقى أذانا من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وحكومته التي تظل تواصل التهديد لرفح والمنطقة الوسطى من قطاع غزة.
شكرا للزميل سعيد بوريني على هذه المشاركة. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام في كل مكان. بين خائف ومرتبك يتخبط الجيش الصهيوني على شتى الجبهات، ويتقلب جنوده وضباطه على صفيح الفشل ودفع الأثمان، فيما قادته يكابرون ويكملون هواية التهديد والوعيد على منابر الإعلام، ويستجدون الدعم الأمريكي والأوروبي في خلوات اللقاءات وخطوط الاتصالات الساخنة بحثا عن مخارج بعد أن وضعت حكومة نتنياهو كيانها وحلفائها في موقف صعب. وأصعب ما في حال الكيان أن جنوده ومستوطنيه غير مقتنعين بمآلات المعركة وقراراتها الارتجالية، حتى رفع رئيس الحكومة السابق إيهود باراك الصوت عاليا داعيا إلى الصبر الاستراتيجي وعدم الرد على إيران. في جبهات الإسناد العمليات متواصلة ما دام العدوان على غزة قائم، وكلما تجاوز العدو حدوده كان التذكير الناري حارقا وموجعا، وبما كشفته من إمكانات إلى الآن لا تخطئ المقاومة هدفا، وهي تبعث في كل استهداف ورد رسالة إلى الاحتلال بأن توسيعة الحرب لن تكون نزهة بل بشرى للمؤمنين، وأن الاستمرار بالعدوان دونه المزيد من التضحيات. وبالرغم من همجية عدوان الاحتلال ومسلسله الإجرامي في القطاع وتزايد ضغط جبهات الإسناد، فإن حالات الإحباط في الكيان تتزايد إثر فشل قوات الاحتلال في حسم المعركة بغزة. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
يبدو أن كبار القادة الصهاينة ممن يمتلكون تجارب كبيرة في الحروب ومنهم إيهود باراك وغيره باتوا يتخوفون من حماقات حكومة العدو ورئيسها بنيامين نتنياهو أكثر من أي شيء آخر، لذا كانت النصيحة الكبيرة أن لا تتوجه هذه الحكومة إلى استكمال الخراب الذي حدث يوم 7 أكتوبر بخراب أكبر يتمثل بالرد على الهجوم الإيراني. وباتت تتردد عبارة أن استخدموا الحكمة الإيرانية والاستراتيجية التي اتبعتها طهران وهو الصبر الاستراتيجي.
إسرائيل أخفقت مرتين في الأشهر 7 الأخيرة. أولا كان هناك إخفاق ذريع حول معرفة ما يمكن أن تفعله حماس في 7 أكتوبر، وكان هناك إخفاق عميق في تقدير كيف سيكون الرد الإيراني على اغتيال الجنرال. لذا على من يقرر الرد حاليا أن يدرس المخاطر بمسؤولية كبيرة، وعلينا أن نبني الصبر الاستراتيجي لإسرائيل وأن نتوقف عن إطلاق الشعارات.
إذا كنا ننوي أن نقوم برد استعراضي فأنا أقترح أن لا نقوم بهذا، فالإيرانيون ردوا بعد 2 أسابيع ولنتعلم منهم الصبر. وإذا أنهينا العملية برد الرخو فإننا سنفقد القدرة فيما بعد على العمل ضد الأمور المهمة.
الأوساط الصهيونية ذهبت أبعد من ذلك ودعت نتنياهو والمتبجحين الذين يتوعدون بالرد أن لا ينسوا أنهم يراكمون الفشل في غزة، والآن يتوجه المتبجحون إلى عرض عضلات أمام قوة كبيرة مثل إيران. أخطأوا في المرة الأولى بتقديرات ردها على قصف القنصلية، وربما الآن يخطئون التقدير ويدون بإسرائيل إلى كارثة استراتيجية بحسب الأوساط الصهيونية.
نتنياهو حاول جر الرؤساء أوباما وترامب وبايدن لشن هجوم في إيران وضرب البرنامج النووي وهو لم ينجح، لكن يوجد في هذه الحكومة سموتريتش وبن غفير الذين يريدان جر الحكومة إلى حرب ضد إيران، وكأن الحرب أمر بسيط. وأعتقد أنه يوجد في الرغبة بالرد على الإيرانيين دوافع صبيانية وغير مسؤولة لدولة فاقدة للثقة.
غزة لا تزال موجودة والحرب مستمرة، وسيكون من الصحيح الرد على إيران بطريقة رخوة بحيث يكون واضحا أننا ردينا من دون أن يدفع ذلك الإيرانيين لرد مكثف إضافي، وفور ذلك نقترح وقف الحرب في غزة والحصول على الأسرى بالمقابل.
الأوساط الصهيونية تحدثت عن معضلة كبيرة أمام القادة السياسيين والأمنيين في إسرائيل الذين يظهرون أمام الكاميرات ويتوعدون بالرد فيما تجري نقاشات ساخنة في الغرف المغلقة، وهذه التصرفات تعبر عن ضعف الرد الإسرائيلي.
ما الذي أفرزته عملية الردع الإيراني على صعيد معادلة الصراع مع العدو الصهيوني؟ ماذا في تخبط الاحتلال بمنظومتيه العسكرية والسياسية على مستوى الرد الإيراني؟ كيف انعكس الردع الإيراني على معركة غزة ومحور المقاومة في المنطقة؟ للمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ معن بشور الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي. أستاذ معن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم بإذاعة طهران، ولابد من توجيه تحية للجمهورية الإسلامية لحرسها الثوري لقواتها المسلحة على ما أنجزته خلال هذه الأيام من رد على العدوان الصهيوني على القنصلية الإيرانية في دمشق.
بارك الله فيكم سيد. معا بعد الصبر الاستراتيجي، يعني كما ذكرتم وجهت إيران ضربتها الوعد الصادق، ما الذي أفرزته هذه الضربة في جديد المعادلة على مستوى المنطقة؟
يعني أنا أعتقد أن الوعد الصادق كان عملية تستكمل حقيقة عملية طوفان الأقصى. فإذا كانت عملية الطوفان الأقصى هي عملية بارزة في مسار النضال الفلسطيني، فإن عملية الوعد الصادق التي انطلقت من الجمهورية الإسلامية تمثل تحولا هاما في معركة الصراع بين أمتنا وبين هذا الكيان. وبالتأكيد لقد عشت كما عاش كثيرون من أبناء أمتنا العربية والإسلامية فرحة كبيرة وأنا أرى الصواريخ الإيرانية والمسيرات الإيرانية تنهال على هذا الكيان في ضربة واضح كان واضحا أنها محدودة، لكن نتائجها وتداعياتها في تقديري لن تكون محدودة، لأن العدو سيشعر أن الصبر الاستراتيجي الذي أظهرته الجمهورية الإسلامية طوال السنوات الماضية ليس صبرا غير محدود، هو صبرهم بالتأكيد له حدوده، ولا يمكن إلا أن يكون للجمهورية الإسلامية ردها على هذا العدوان الذي بدأ في فلسطين والذي بدأ يشمل كل أقطارنا العربية والإسلامية. لا شك أن الزعر الذي أصاب القوى الاستعمارية وفي مقدمها الولايات المتحدة والمشاركة الفعلية في التصدي لهذه العملية الرائعة التي قام بها أبطالنا في الجمهورية الإسلامية، لا شك أن رد الفعل كان يؤكد أن تلك العملية أصابت في الصميم المشروع الاستعماري الصهيوني الإمبريالي على أمتنا. وبالتالي يمكن أن نقول أن ما بعد هذا الرد لن يكون كما قبله. وبالتالي هذا العدو المرتبك اليوم هو وسادته وداعمه في الرد على هذا العدوان هو نقطة تحول تاريخية في صراع.
طيب ما الذي كشفته هذه الضربة على مستوى معادلة الردع في كيان الاحتلال؟
يعني أولا كشفت هشاشة هذا الكيان، وأعتقد أنه لولا الدعم الذي صدر من واشنطن ومن باريس ومن لندن ناهيك عن بعض العواصم العربية لكان الانهيار قد أصاب في الصميم هذا الكيان. فإذا هذه الضربة والتي كانت محدودة تؤشر لما يمكن أن تكون عليه ضربات غير محدودة تقوم بها الجمهورية الإسلامية ضد الكيان السوري. ثانيا أظهر هذا الرد أن شعار وحدة الساحات الذي يضم القوى المقاومة العربية والإسلامية وفي المقدمة منها الجمهورية الإسلامية قوى متماسكة متكاملة تخوض معركة واحدة ضد هذا العدو، وأنه كلما تقدمت الأيام على هذه المعركة فإن القوى التي ستنضم إليها قوى كبيرة. ولا شك أن ما صدر من تصريحات من القادة الإيرانيين بدءا من الإمام الخامنئي أطال الله في عمره ومن رئيس إبراهيم رئيسي وغيرهم ومن قادة الحرس الثوري أعتقد أن تأثيرها أيضا السياسي والمعنوي لم يكن يقل عن تأثير الصواريخ والمتجرات الإيرانية.
نعم. طيب 4 أيام على الرد الإيراني والحديث في الكيان يدور عن رد على الضربة الإيرانية وتأجيل في عملية الرد، مع العلم بأن الاحتلال كان يرد بسرعة على أي عملية تطاله، ما مرد التخبط اليوم في عملية الرد؟
يعني أعتقد أن كل المحللين في المنطقة وفي العالم يدركون تماما أن الرد على الجمهورية الإسلامية يحتاج إلى درجة كبيرة من التهيب ومن الدراسة من قبل هذا العدو. فهو يدرك أن هذا الرد لن يمر دون رد من قبل الجمهورية الإسلامية، وأن الرد الإيراني سيكون أقوى عشرات المرات من العملية المحدودة التي جرت قبل 4 أيام. وأعتقد أن حلفاء هذا الكيان يدركون أن الرد الإيراني سيكون مردكا لهم على كل الجبهات، وأنه يمكن، وبالتالي يمكن لهذا الرد الصهيوني أن يكون سببا في اشتعال حرب إقليمية وربما عالمية. لا أعتقد أن القوى المعادية لأمتنا جاهزة لخوضها.
طيب، ما الذي كشفته الضربة الإيرانية على مستوى الرسميات العربية وتعاملها مع الرد الإيراني؟
يعني أنا أعتقد أن الرسميات العربية المتخاذلة عن الانتصار لأهلنا في فلسطين ولأهلنا في غزة على مدى 6 أشهر ونيف لن يكون ردها مختلفا في هذه الحالة. نحن لا نطلب من هذه الرسميات العربية أن تدخل الحرب، ولكن نطلب منهم أن لا ينتصروا للعدو كما جرى في الانتصار له في مواجهة العملية الإيرانية. مع الأسف الشديد الواقع الرسمي العربي ما زال أسيرا تلك النظرية التي انطلقت قبل كان ديفيد من قبل السادات وأعوانه بأن أوراق اللعبة 99% منها في يد واشنطن. لذلك ما زال حساب الرسميات العربية في أغلبها ينطلق من فكرة عدم إغضاب واشنطن، بل محاولة مسايرة واشنطن لكي يبقوا في عروشهم وكراسيهم. لكن هذا الأمر لم يطول، ونحن نعرف تماما كيف كانت ارتدادات حرب 48 على الواقع الرسمي العربي، وكيف كانت ارتدادات الكثير من المعارك على هذا الواقع الرسمي العربي. الشعب العربي في مكان والكثير من أنظمته في مكان آخر، ولا بد أن تنتصر إرادة الشعب العربي الذي تتبلور هذه الأيام بما نراه في فلسطين، بما نراه في جنوب لبنان، فيما نراه في اليمن، فيما نراه في العراق وسوريا، وفيما نراه على المستوى الإقليمي والإسلامي من خلال الجمهورية الإسلامية في إيران.
طيب، على مستوى المعركة في غزة، ما الذي أفرزه الرد الإيراني؟
لا شك أن الرد الإيراني استقبلها الفلسطينيون وخصوصا في غزة بما يستحقه من إعجاب ومن تهليل، والذي رأى الأهازيج تنطلق من المدن الفلسطينية ومن القرى الفلسطينية والمخيمات الفلسطينية داخل فلسطين وخارجها يعرف تماما كيف فهم الفلسطينيون هذا الرد، وكيف شعروا أن هناك قوة جدية موجودة في الإقليم وموجودة في العالم تنتصر لهم وتقف إلى جانبهم، ويمكن أن تسهم إلى حد كبير في تغيير موازين القوى لصالح المقاومة الفلسطينية ولصالح تحرير فلسطين.
طيب، اليوم برأيكم يعني ماذا في معادلة الرد على مستوى المنطقة، خاصة أن ما يصدر من تصريحات تأتي تحت عنوان الحسم، هل يعني هذا العنوان مبالغ فيه؟
يعني من يريد أن يحسم؟ الذي يريد أن يحسم يقوم بواجبه. أعتقد أن الجمهورية الإسلامية بردها كانت تسهم في هذا الحسم. الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية ببطولات التي تظهر في غزة وفي الضفة تسهم في هذا الحسم. في لبنان حزب الله يسهم في هذا الحسم، في إيران أنصار الله يسهمون في هذا الحسم، في العراق الحشد الشعبي والقوى العراقية تسهم في هذا الحسم. وأما في سوريا فالمعركة طويلة، وما تواجه سوريا منذ سنوات كان بسبب أن قرارها كان حاسم في مواجهة العدو. أما على مستوى الدول الأخرى فعلى مستوى الشعوب الأمر محسوم، ولا بد أن ينتقل من الشعوب إلى المستوى الرسمي لكي يصبح الحسم أيضا واردا على مستوى رسمي. أما الحسم الذي يتحدث عنه البعض في مواجهة قوى المقاومة وفي مقدمها الجمهورية الإسلامية أعتقد أنه كلام ليس لا يرتكز إلى أي مضمون جدي.
طيب، ويعني إذا أردنا أن يعني نخرج الآن بنتيجة من هذا الحديث، برأيكم يعني الأمور بأي اتجاه تسير؟ ما الذي يبدو لكم في الأفق بعد هذه التطورات؟
شوف، أنا دائما متهم بالتفاؤل،
نعم،
لكن هذه المرة تفاؤلي مبني على أسس واضحة، مبني أن هناك أمة عبر طبائعها المقاومة، أمة عربية وإسلامية عبر طبائعها المقاومة قد أخذت قرارها، وأن هناك شعوبا في العالم وحركات تحرر في العالم قد أدركت تماما طبيعة صراعنا مع هذا العدو. لذلك أنا أعتقد أن الأمور تتجه لصالحنا، لصالح مقاومتنا، لصالح حقوقنا، لصالح شعب فلسطين الذي هذه المرة يخوض معركته وإلى جانبه قوى حقيقية جدية تؤلم العدو. يكفي أن نرى ما جرى بالأمس على في شمال فلسطين المحتلة من عملية بطولية للإخوة في المقاومة اللبنانية وحفظ الله، لندرك أي حال يعيش هذا العدو. ويكفي أن نرى الفلسطينيين يخرجون بالألاف إلى المسابح وإلى شاطئ البحر يستجمون وكأن لا شيء في بلادهم، لكي نفهم كيف تتجه موازين القوى.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ معن بشور، الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي. شكرا للأستاذ معن بشور، الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي، الذي تحدث حول موضوعنا الكيان ما بين غزة والردع الإيراني، وما أفرزته عملية الردع الإيراني على صعيد معادلة الصراع مع العدو الصهيوني، وتخبط الاحتلال بمنظومتيه العسكرية والسياسية على مستوى الرد الإيراني، وانعكاس الرد الإيراني على معركة غزة ومحور المقاومة في المنطقة.
اسمح بيانا من دمي، فالجرح أبلغ من فمي، أرضي ستشرق شمسها رغم العدو المجرمين.
اسمح بيانا من دمي، فالجرح أبلغ من فمي، أرضي ستشرق شمسها رغم العدو.
هذه الأرض أرضي فاسلمي، هذا دمي قربانها يا حسم كل مقاومي.
هذا دمي في يوم هذه الأرض أرضي فاسلمي، هذا دمي قربانها يا حسم كل مقاومي.
هذا سنة الزيتون مجد السندية، والصبح آت سوف يشهده الزمان.
طابت أوقاتكم بكل خير أيها الأحبة الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا، وفي خضم الحديث عن الرد على الضربة الإيرانية، كشف استطلاع للرأي أجرته الجامعة العبرية في القدس المحتلة أن 74% من الصهاينة يعارضون تنفيذ كيانهم هجوما ردا على الهجوم الإيراني. كما دعا غالبيتهم للتنسيق الأمني مع واشنطن ومراعاة مطالب الحلفاء السياسية والعسكرية. المزيد في التفاصيل أو مزيد من التفاصيل في تقرير الزميل طلال درويش.
أظهرت دراسة أجراها باحثون في الجامعة العبرية في القدس المحتلة أن غالبية المستوطنين الصهاينة في كيان العدو يعارضون الهجوم على إيران كرد على هجوم طهران ليلة سبت الأحد الماضي. وكشف الاستطلاع الذي نشرت نتائجه يوم الثلاثاء أن 74% من الإسرائيليين يعارضون تنفيذ كيانهم هجوما على إيران ردا على الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية التي تم إطلاقها باتجاه الكيان العبري المؤقت. وقالت الجامعة العبرية في بيان لها أن استطلاع الرأي أجري في الفترة ما بين 14 إلى 15 من نيسان عبر الإنترنت والهاتف، وشمل عينة من 1466 رجلا وامرأة يمثلون إسرائيليين بالغين. ووجد 52% ممن شملهم الاستطلاع أن الرد على الهجوم الإيراني ليس مجديا لإنهاء الصراع الحالي، بينما اعتبر 48% أنه يجب على إسرائيل الرد حتى لو تسبب ذلك في تمديد الصراع بين الطرفين. ورأى نحو 60% أن المساعدة الأمريكية لصد الهجوم الإيراني تلزم كيانهم بالتنسيق الأمني مع الولايات المتحدة ومراعاة المطالب السياسية والعسكرية من الحلفاء.
شكرا للزميل طلال درويش على هذا التقرير. ونقول الإقرار بهزيمة الكيان تكرر حتى على لسان العديد من السياسيين والمفكرين والكتاب الصهاينة، ومنهم وزير العدل السابق حايم رامون الذي قال وفق صحيفة معاريف إن الحرب التي تشنها حكومة بنيامين نتنياهو على قطاع غزة انتهت بهزيمة استراتيجية. وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت الحرب قد انتهت، قال رامون لسوء الحظ نعم، للأسف هناك انتصار تكتيكي، ولكن هناك أيضا هزيمة استراتيجية، فلم نحقق أي من الأهداف التي حددتها الحكومة. وإلى جبهة الشمال مع لبنان، حيث أقرت سلطات الاحتلال بفشل منظومات الدفاع الجوي بالتصدي لمسيرات وصواريخ المقاومة الإسلامية. الزميلة فاطمة حجازي والتقرير التالي.
في ذروة الاستنفار البري والجوي الصهيوني بفعل المناورة العسكرية عند الحدود مع لبنان، تمكنت مسيرات المقاومة الإسلامية وصواريخها من تخطي منظومات الدفاع الجوي وإصابة منصات القبة الحديدية في مستوطنة كفر بلوم وقاعدة بيت هلل، إنجاز اعترفت به الأوساط الصهيونية معتبرة أنه يعكس جرأة حزب الله.
حزب الله أطلق طائرتين مسيرتين وقال إن هدفها كان بطارية القبة الحديدية في بيت هيلل، وهذا يعبر عن جرأة متزايدة في محاولة من قبل الحزب لشل إسرائيل وإعمائها في مجال قدرات الدفاع الجوي.
لقد تمكنت الطائرتان من اختراق منظومة الدفاع الجوي من دون صفارات إنذار ولا اعتراض، وأصابتا المكان قرب بيت هلل وسقط عدد من الجرحى، وهذا يعبر عن نجاح عسكري لحزب الله، خاصة أنها المرة الثانية في غضون أسبوع، حيث أصابت الطائرات المرة الماضية خلية الطوارئ في حنيتة وتسببت بإصابة جندي بجراح خطيرة.
ومع دخول المواجهة شهرها السابع وإصرار المقاومة الإسلامية على ربط وقف العمليات بوقف العدوان على غزة، تعتبر الأوساط الصهيونية أن عودة الوضع إلى طبيعته في الشمال بعيدة المنال.
بعد نصف عام من تبادل إطلاق النار اليومي لا يوجد أي نقاش سياسي، لأن حزب الله يرفض ذلك، واستمرار القتال لا يقرب إعادة السكان ولا عودة الهدوء إلى الشمال.
على الحكومة الإسرائيلية أن تغير القواعد، لقد وضعوا لهم هدفا بأن نعود في الصيف إلى الشمال وأن نبدأ العام الدراسي المقبل في الشمال، ومن أجل هذا عليهم إيجاد واقعا أمنيا أفضل حتى يتمكن السكان من العودة وعليهم إعداد خطط اقتصادية حتى يرغب السكان بالبقاء.
كلما طال أمد المواجهة ازدادت الشكوى لدى مستوطني الشمال من تخلي حكومة بنيامين نتنياهو عنهم وعجز جيش الاحتلال عن تحقيق أي إنجاز أمام القدرات العسكرية لحزب الله.
لن نهدأ صاروخ دار على المرصد وسنحرق جيشك أمريكا ونزلزل أركان المشهد. نقسم يا قاسم لن نهدأ صاروخ دار على المرصد وسنحرق جيشك أمريكا ونزلزل أركان المشهد. ولن يجدي درع لجبال بالركي إن وقف الكون هنا ضدي فالسيف قرار لن يقمد. يا أقدس قطرات القاري يا روح الحق سليماني والأحمر سيد ألواني والدم الثائر لن يبرد. يا أقدس قطرات القاري يا روح الحق سليماني والأحمر سيد ألواني والدم الثائر لن يبرد. نقسم يا قاسم لن نهدأ صاروخ دار على المرصد وسنحرق جيشك أمريكا.
بالعودة إلى قطاع غزة، أكدت الأمم المتحدة أن عودة المخابز إلى العمل في شمال القطاع لا تعني أن خط المجاعة قد زال عن المنطقة، وكشفت أن الاحتلال يضع العراقيل أمام إدخال شاحنات المساعدات إلى هناك. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة عفاف لوباني.
تنفس سكان شمال غزة الصعداء قليلاً، رائحة الخبز التي انقطعت عن الصامدين هناك أشهر طويلة عادت لتعم الأرجاء، والرغيف الذي لطالما انتظره الأطفال بات في متناول الأيدي من جديد. لكن ليس بالرغيف وحده يحيا سكان الشمال، فخطر المجاعة لا يزال محدقا بالمواطنين هناك، هي خلاصة تقدم بها رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
فيما يتعلق بالتأثير على المجاعة، كما قلت سابقا، فإن المشكلة لا تتعلق فقط بالغذاء، المشكلة هي أن المجاعة أكثر تعقيدا بكثير، وبسبب التدمير شبه الكامل لجميع البنية التحتية المدنية والصحية والمتعلقة بالمياه ذات صلة بالصرف الصحي، فالأمر أكبر بكثير من جلب الدقيق وخبز بضعة أرغفة. نحن مستمرون في الدفع، ولكن هذا ليس كافيا، لأنه يتعين علينا أن نغير بالكامل قدرتنا على التعامل مع القضايا التي تتجاوز الغذاء والمياه والصرف الصحي والصحة، وهي أمور أساسية لدرء المجاعة.
يشكو المسؤول الأممي من عقبات وصعوبات تحد من إيصال المساعدات إلى مستحقيها، من أهمها أوقات التأخير الكبيرة عند نقاط التفتيش، فضلا عن رفض الجانب الصهيوني جزءا من طلبات الأمم المتحدة تسليم المساعدات.
إن فتح المعبر مباشرة إلى الشمال كان أحد الطلبات المهمة التي تقدمنا بها، وهناك تحديات لوجستية يجب مواجهتها، لأن مستوى الدمار في الشمال كان كبيرا جدا، لذا يتعين علينا إيجاد طرق للوصول إلى هناك. لقد كانت عملية وصول الشاحنات دائما صعبة، وخلال الأسبوع الماضي تم رفض 41% من الطلبات التي قدمتها الأمم المتحدة لتوصيل المساعدات إلى شمال غزة.
يقف العالم عاجزا عن دفع خطر المجاعة عن الفلسطينيين في غزة، وكل الكلام عن إدخال شحنة من هنا أو من هناك لإطعام الجياع في القطاع ليس سوى تأجيل مرحلي للكارثة الإنسانية التي ستنتهي حتما بانتهاء العدوان.
شكرا للزميلة عفاف لوباني على تقريرها. إذا كان تأسيس الكيان قائما في جانب كبير منه على مرثية وبكائية محارق النازية والموقف الغربي منه، فإن ما ارتكبته تل أبيب من جرائم موثقة وعلى مدار الشهور وعلى الهواء مباشرة وما سيتم توثيقه من بعد سيشكل البعد الأخلاقي الرئيس في تفكيك الكيان على مستوى الرأي العام الغربي، ولعل من صوره ما شاهدناه وتابعناه من هتافات الشباب والنشطاء في الغرب في المظاهرات والتجمعات والتي تنادي بفلسطين الحرة من البحر إلى النهر. وبهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، الكيان ما بين غزة والردع الإيراني كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استضفنا في هذا اللقاء الأستاذ معن بشور الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي، وتحدث حول موضوعنا وما أفرزته عملية الردع الإيراني على صعيد معادلة الصراع مع العدو الصهيوني وتخبط الاحتلال بمنظومته العسكرية والسياسية على مستوى الردع الإيراني وانعكاس الردع الإيراني على معركة غزة ومحور المقاومة في المنطقة. كما تابعنا التقارير حول آخر التطورات في المنطقة وفي قطاع غزة. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام هذا اللقاء، نشكركم على حسن المتابعة، نتمنى لكم كل خير، دمتم سالمين موفقين وفي أمان الله.
هذه فلسطين وميدان الفداء، فلنعرج منها إلى رب السماء، سنشاهد الأحلام والأيام مجد لوانا، قد خاب من يلقانا، هذه بلاد الأخيار، سنصارع الأعوام والآلام من تدمانا، الأرض لا تنسانا، زيتونتي في الدار، يا قدسنا في عرضنا، عرضنا هي عشقنا، هي وعدنا، هي صدقنا، هي شهدنا، هي مجدنا، افرحوا قد جاء وعد الأنبياء، لا نبالي حينما يأتي النداء، سادة الموقف وجرح الأتقياء، من مغنيا لقاسم لمهندس شهدانا، يعلم بهم أقصانا، لا محور الأحرار، مقاومون مجاهدون وشمسهم تخشانا، تسابقوا إخوانا لصولة الكرار، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون والنامون، أبشري يا قدس إن الفتح جاء، لا حياة للجبان ولا عزاء،
الرابعة عصرا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.